يصدقني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. قال المصنف: تذنيب أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو. المصنف بعد أن أتم باب الفصل والواصل وبين معنى الواصل ومعنى الفاصل، وبين أن الواصل هو العطف بالواو والفاصل هو ترك العطف بالواو، وبين الحالات التي يكون الحكم فيها هو الواصل أو الحكم فيها هو الفاصل، بعد تمام ذلك يتعرض المصنف إلى مطلب آخر، إلى مبحث آخر، يجعل هذا المطلب هذا المبحث يجعله كالذنب وكالتتمة لبحث الفاصل والواصل. هذا المطلب هو في بيان الحال وأحكام الحال. فيقول المصنف: هناك مناسبة بين هذا المطلب، مطلبنا مطلب الحال، وبين أصل باب الفصل والوصل. هناك مناسبة، هذه المناسبة هي التي دعت المصنف إلى أن يذكر هذا مطلب الحال كذنب وكتتميم لباب الفصل والوصل. كما أن الفصل والوصل، كما أن هذا الباب المتقدم اللي كان الكلام كله فيه، الجملة الثانية أحيانا تأتي بالواو أحيانا تأتي من دون واو، يقول كذلك الحال، الحال أيضا كذلك، الحال أحيانا تأتي من دون واو وأحيانا تأتي مع الواو، أحيانا تأتي من دون واو مثل جاء زيد راكبا، هاي راكبا حال جاءت من دون واو فأشبهت الفصل، كما أن الفصل هو ترك العطف وترك الواو، هذه الحال التي لم تقترن بالواو أشبهت الوصل. جاء زيد وهو غضبان، هاي جاء زيد وهو غضبان، هاي جملة وهو غضبان منصوبة على الحالية وقد اقترنت بالواو، فالحال كما أن الحال كما أن الفصل والوصل هو ذكر الواو وترك الواو، كذلك الحال، الحال أحيانا تأتي بالواو أحيانا تأتي من دون الواو. هاي المناسبة، هذا وجه الشبه بين البحثين، جعل المصنف أن يذكر بحث الحال كذنب لهذا البحث المتقدم وعنونه بالتذنيب. التذنيب هو جعل الشيء ذنابة، الذنابة يعني آخر الشيء، يعني جعل هذا المبحث مبحث الحال في آخر مبحث الفصل والواصل، جعل هذا البحث كذنابة وكذنب للبحث المتقدم. التذنيب هذا مصدر، التذنيب مصدر بمعنى جعل الشيء ذنابة، فجعل هذا المبحث في ذنب المبحث المتقدم. إنما سمى هذا المبحث بالتذنيب لأنه شبه المصنف، شبه هذا الذكر عقيب باب الفصل والوصل بجعل الذنابة، بأن يجعل للشيء ذنابة، أن يجعل للشيء آخرا. قال: تذنيب، التذنيب هو جعل الشيء ذنابة للشيء، الذنابة قلنا آخر الشيء، شبه به، شبه بذلك الجعل ذكر بحث الحال الجملة، ذكر بحث الجملة الحالية وكونها بالواو تارة وبدونها أخرى. الحال حال الجملة مرة تكون مع الواو مرة تكون من دون واو، فالمصنف شبه بحث الحال عليكم السلام وأنه أحيانا بالواو أحيانا من دون واو، شبهه بجعل الشيء ذنابة لشيء آخر، كما أن الفصل والوصل احيانا الجمله الثانيه تاتي بالواو احيانا من دون واو، كذلك الجمله الحاليه. قال هو جعل الشيء ذنابه للشيء شبه به ذكر بحث الجمله الحاليه وكونها بالواو تاره وبدونها اخرى عقيب بحث الفصل والواصل لمكان التناسب. المناسبه هي التكميل والتتميم، المناسبه بين البابين هي أن الجملة الثانية ذكرت تتميما للأولى، كما أن الحال تذكر تتميما للإسناد في المسند والمسند إليه. والجامع هو وجود الواو تارة وعدم وجود الواو تارة أخرى في كل من البابين. ثم يقول المصنف أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو. يقول أن الحال المنتقلة الأصل فيها أن تكون بغير الواو. الشارح يقول أن مراد المصنف من الحال المنتقلة هو الاحتراز عن الحال المؤكدة، فإن الحال المؤكدة لا بد من كونها من دون واو دائما أبدا، هي ليست مع الواو، بخلاف الحال المنتقلة. الحال المنتقلة أحيانا تكون مع الواو أحيانا تكون من دون واو. الأصل فيها، الراجح فيها، الكثير فيها أن تكون من دون واو. الأصل في الحال أن تكون من دون واو. قال أصل الحال المنتقلة، شنو الأصل؟ يعني الأصل إلى إطلاقات متعددة، الأصل مرة القاعدة، مرة الكثير، مرة الغالب. شنو المراد من الأصل في كلام المصنف؟ يقول الشارح أي هذا التفسير للأصل، أي الكثير الراجح فيها، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة. نقول الأصل في الكلام الحقيقة يعني شنو؟ يعني أن غالب موارد الكلام هو الحقيقة. إذا ما قرنت الحقيقة مع المجاز تكون الحقيقة كثيرة والمجاز قليل، فحينما يقال الأصل في الكلام الحقيقة يعني الكثير الغالب الراجح، كما يقال في الأصل في الكلام الحقيقة أن تكون يعني الحال المنتقلة بغير واو. واحترز، يقول الشارح احترز المصنف بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة فإنها يجب أن تكون بغير واو. ليش الحال المؤكدة لابد أن تكون بغير واو؟ لوضوح أن الحال المؤكدة المقررة لمضمون ما قبلها، مضمون الجملة أو مضمون العامل، هذه الحال إلها نحو ارتباط شديد بما قبلها. ليش؟ لأن هي مؤكدة وتقدم إحنا عندنا التأكيد هو نحو من أنحاء كمال الاتصال، هناك كمال اتصال بين المؤكد وبين المؤكد. هذا الاتصال وهذا الارتباط يجعل من الشيئين كأنه هما شيئا واحدا، فحينئذ إذا صار كالشيء الواحد لا يمكن أن تأتي الواو، لأن الواو تقتضي المغايرة وتقتضي التعدد، والتعدد ينافي الوحدة. إذن الحال المؤكدة لابد أن تكون من دون واو. قال واحترق هسه جايكم شيخ، هسه أبي بس أريد أقرأ عبارة الشارح بعدين أرجع. يقول واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة المقررة لمضمون الجملة فإنها يجب أن تكون بغير واو البتة. فإنها يعني الحال المؤكدة، الحال المؤكدة لابد أن تكون من دون واو لشدة ارتباطها بما قبلها. إذا اشتد ارتباطها بما قبلها صار كشيء واحد فتمتنع الواو، وإنما كان الأصل في المنتقلة. هذا تعليل للكلام المتقدم. قبل هذا نرجع إلى كلام الشارح. المصنف قال أصل الحال المنتقلة، عبر بالمنتقلة. الشارح إجا قال احترز المصنف عن احترز المصنف بالمنتقلة عن المؤكدة. احنا هاي الاصطلاحات المنتقلة والمؤكدة وغيرها مرت علينا في النحو. قسمت الحال إلى قسمين بتقسيمين، قسمت الحال بتقسيم إلى الحال المنتقلة في قبال المنتقلة شنو؟ الحال الشيخنا في قبال المنتقلة شنو؟ اللازم. في قبال المنتقلة اللازمة. قسمت الحال بتقسيم آخر إلى حال مؤكدة وحال شنو؟ مؤسسة. حال مؤسسة. فالحال تنقسم إلى تقسيمين باعتبار، تنقسم إلى قسمين باعتبار. الحال تنقسم إلى مؤسسة ومؤكدة، هذا تقسيم. تقسيم آخر، الحال تنقسم إلى منتقلة ولازمة. المنتقلة مثل جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هذا الركوب مو أمر لازم لمجيء زيد أو لزيد، لا، تارة يتصف زيد بالركوب، أخرى يتصف زيد بالارتجال، لا يكون راكبا. فهذه الحال راكبا ليست بلازمة، بل هي منتقلة. في قبال الحال المنتقلة الحال اللازمة، مثل إيش الأمثلة دائما أخواني نحفظها، مثل إيش الحال اللازمة؟ مثل خلق الله الزرافة، مر علينا بالنحو، خلق الله الزرافة، جيب لنا حال من هذا المفعول به، هي الزرافة، يداها أطول من رجليها، هاي يداها أطول من رجليها، هاي جملة اسمية، جملة اسمية في محل نصب حال، حال منين؟ حال من المفعول به هي الزرافة. زين، هاي كون الزرافة يداها أطول من رجليها، هذا الوصف، هاي اتصاف الزرافة بهذا الوصف، هذا وصف لازم لو منتقل مفارق، وصف لازم، هذا ما ينتقل، مو شأنه شأن الركوب، تارة زيد يتصف بأنه راكب، أخرى يتصف بأنه ليس براكب، لا، الله تعالى خلق الزرافة بتلك الهيئة اللازمة لتلك، عليكم السلام، اللازمة لهذا المخلوق. فتلك الحال حال لازم، لا يمكن أن تكون مفارقة. بعد مثال آخر اللي غرض في تعدد الأمثلة، هذا المثال اللي دائما يمر علينا، هذا أبوك شنو؟ عطوفة. عطوفة شنو أعرابه؟ عطوفة هذا حال، هذا الحال هو ملازم لمن؟ ملازم للأب، ما يمكن أن يكون الأب إلا ويكون عطوفا. هذا حال، هذا الحال حال لازمة ليست بمفارقة، مو مثل الركوب، تارة زيد يتصف بالركوب وأخرى لا يتصف. الأب أيضا لابد أن يتصف بالعطف، ولا يمكن أن يكون الأب أبا إلا بعد أن يكون عطوفا، وما يمكن أن يتصف بالعطف تارة وبعدم العطف أخرى. إذن الحال تنقسم إلى منتقلة ولازمة. بعد تقسيم آخر للحال، تقسيم الحال إلى المؤسسة والمؤكدة. المؤسسة مثل جاء زيد راكبا، هاي راكبا، هاي الحال تؤسس لمعنى جديد، تبين معنى جديد، تبين قيد زائد في أصل الكلام المفهوم من المسند والمسند إليه. نفهم من المسند والمسند إليه أن زيد اتصف بالمجيء، أما الركوب لا نفهم الركوب من نفس جاء زيد. فإذا أجدت راكبا هاي الحال، هذه الحال ستؤسس وستبين معنى جديد لم يكن مفهوما من الكلام السابق. هاي شو نسميها الحال؟ نسميها الحال المؤسسة. في قبال الحال المؤكدة مثل إيش؟ مرت علينا بعض الآيات دائما تتكرر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هاي مفسدين حال مؤكدة لما قبلها، ولا مدبرا، هاي مدبرا تؤكد مضمون العامل، نفس هذا المثال اللي قرأناه قبل قليل، هذا أبوك عطوفا، هاي عطوفا، هذه الحال لا تؤسس لمعنى جديد، لا تبين معنى جديدا لا يفهم من الكلام السابق، بل هو يكون مقتضا للكلام السابق. نفس قولنا هذا أبوك هو يقتضي الأبوة، تقتضي العطف. فصحيح العطف لم يحمل على هذا وليس بمحمول، لكن هو مفهوم من نفس مضمون تلك الجملة. تلك الجملة، جملة هذا أبوك، هاي بالفحوى تدل على أنه هو عطوف. فعطوفا هذه الحال تسمى حال مؤكدة وليست بمؤسسة. المهم الذي يقابل الحال المنتقلة، أيها الشارح، اللي يقابل الحال المنتقلة شنو؟ الحالة اللازمة مو الحالة المؤكدة. فكلام المصنف يرد عليها هذا الإشكال، كلام الشارح يرد عليها هذا الإشكال، أن أيها الشارح أنت ذكرت واحترز، يعني المصنف بالمنتقلة عن المؤكدة، في حين الذي يقابل المنتقلة ليس هو المؤكدة، الذي يقابل المنتقلة هو اللازمة. فكان ينبغي لك أيها الشارح أن تقول واحترز المصنف بالمنتقلة عن اللازمة مو عن المؤكدة، لأن الذي يقابل المنتقلة هو اللازمة لا المؤكدة. هذا الإشكال اللي واجه الشارح. قد يجاب عن هذا، أكو ذهنكم فالجواب يجاب عن الشارح، قد يجاب عن الشارح يعني دفاعا عن الشارح بأن الحال اللازمة قد تكون مؤكدة، الحال اللازمة قد تكون مؤكدة، كما في نفس هذا المثال. هذا غرضي من تعدد الأمثلة، هذا أبوك عطوفة هي حال لازمة وفي نفس الوقت هي شنو؟ هي مؤكدة. فبعبارة علمية هيجي يلزم من اللزوم التأكيد، يلزم من كون الحال لازمة وليست بمنفكة يلزم منها شنو؟ يلزم التأكيد، لأنه اللازم إذا ذكرته يكون ذكرك له على نحو التأكيد لا على نحو التأسيس، لأن نفس لزومه من مضمون الكلام السابق هو يعني أنك قد ذكرته في الجملة، فإعادة الذكر مرة ثانية يكون إعادة للتأكيد. فلزوم التأكيد من اللزوم، كون التأكيد لازما للزوم، هذا هو اللي سوغ للشارح أن يقول احترز عن احترز بالمنتقلة عن المؤكدة، لأن المؤكدة لازمة لمن؟ لازمة للازمة. فصحيح هو مراد أن يحترز بالمنتقلة عن اللازمة، لكن الشارح ساغ له أن يذكر المؤكدة في مقام اللازمة لأجل ذاك اللزوم، اللزوم بين التأكيد وبين اللزوم. قد يجاب عن الشارح بهذا، البعض قد يشكل عن هذا الإشكال، احنا من طيل الكلام أكثر من هذا. واضح شيخنا؟ قال وإنما كان الأصل في المنتقلة الخلو عن الواو. المصنف ادعى دعوة، قال أصل الحال المنتقلة أن تكون من دون واو بغير الواو. ليش الأصل في الحال المنتقلة أن تكون من دون الواو؟ المصنف يعلم، يقول لأن الحال بحسب المعنى، بحسب المعنى الحال هي في الحقيقة بمنزلة الخبر، العلاقة بين الحال وبين صاحب الحال هي كالعلاقة بين الخبر والمبتدأ، بعد هي كالعلاقة، العلاقة بين الحال وصاحب الحال كالعلاقة بين الوصف وبين الموصوف. هذا صغرى. الكبرى نقول كما أن الخبر لا يعطف على المبتدأ، وكما أن الصفة لا تعطف على الموصوف بحسب الأصل، كما أن هذا الحكم ثابت في الأصل، ثابت في المشبه به اللي هو المبتدأ اللي هو الخبر واللي هو الوصف، هذا الحكم لما ثبت في المشبه به ينقل المصنف إلى المشبه وهو الحال. كما أن الخبر لا يعطف على المبتدأ، كما أن الصفة لا تعطف على الموصوف، كذلك الحال، الحال لا تعطف على صاحب الحال. لذلك قال الأصل في الحال أن تكون من دون واو، أن تكون بغير واو. قلنا قيد كلامه بالمنتقلة، لأن غير المنتقلة هي لابد أن تكون من دون الواو لشدة الارتباط بينهما، طبعا سواء كانت لازمة أو مؤكدة، سواء كان على الصحيح الخالي عن المسامحة أو على ما ذكره الشارح، هناك شدة ارتباط بين الحال وصاحب الحال وبين الحال وبين ما قبلها، فلذلك لا تكون بالواو قطعا، مو مثل المنتقلة اللي قد تكون بالواو وقد تكون بغير الواو، لكن الأصل فيها أن تكون بغير الواو. الآن إذا اتضح هذا، إذن ليش أهل النحو إذا كان الحال علاقة الحال بما قبلها هي علاقة الخبر بالمبتدأ وعلاقة الوصف بالموصوف، إذن ليش أهل النحو ذكروا اصطلاحات متعددة؟ إذا كان المعنى في كل تلك الأمور الثلاثة واحد، ليش قالوا عندنا حال وعندنا خبر وعندنا صفة؟ ليش مو كل الأمور تجعل تحت عنوان واحد؟ يجيب الشارح يقول فرق بين الحال من جهة وبين الوصف والخبر من جهة أخرى. صحيح وبحسب المعنى هو كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، هو بحسب المعنى كالوصف بالنسبة إلى الموصوف، لكن المقصود من كل من تلك الأمور الثلاثة يختلف عن المقصود عن من البقية، فهناك فارق بين تلك الأمور الثلاثة. قال لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، الحال بالنسبة إلى صاحب الحال، العلاقة بين الحال وصاحب الحال كالعلاقة بين الخبر والمبتدأ، لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ. فإن قولك جاء زيد راكبا، من نقول جاء زيد راكبا يعني شنو؟ يعني في الحقيقة أنت أثبتت الركوب لزيد كما أثبتت المجيء لزيد، كما أنك أثبتت المجيء لزيد كذلك أثبتت الركوب لزيد، وأن زيد كما اتصف بالمجيء هو اتصف بالركوب. يقول فإن قولك جاء زيد راكبا إثبات الركوب لزيد كما في زيد راكب، تقول جاء زيد راكبا ثبت الركوب لزيد كما لو قلت زيد راكبون، إلا أنه في الحال على سبيل التبعية. هذا الفرق. شنو الفرق بين الحال وبين الخبر؟ إذن إذا كان كذلك، إذا كان بحسب المعنى إثبات لحدث لصفة للمسند إليه، إذن شنو الفرق بين الحال وبين الخبر؟ ليه سوينا بابين، باب الخبر وباب الحال؟ يقول فرق بينهما إثبات الركوب لزيد هو على نحو التبعية، على نحو الثانية وبالعرض، فإن غرض المتكلم الأولي مقصود الأولي حينما يقول جاء زيد راكبا، غرض الأولي إثبات المجيء لزيد، ولذلك هو حمل المجيء على زيد، هذا مقصود الأولي، هذا مقصود الأصلي الأولي الثابت في مرتبة أولى. ثم بعد ذلك وعلى نحو التبع حينما قال راكبا هو أراد أن يثبت الركوب لزيد، لكن إثبات الركوب لزيد في مرتبة متأخرة عن إثبات المجيء لزيد بخلاف الخبر. الخبر إثبات الحدث، إثبات المعنى، إثبات الوصف في الخبر يكون أولا وبالذات، يكون في المرتبة الأولى. فإذا قلت زيد راكب مرادك إثبات الركوب لزيد على نحو الاستقلال، على نحو الأصالة، مو على نحو التبعية كما في الحال، وهذا فرق فارق بين الحال وبين الخبر. إذن إثبات الصفة، الإخبار بالصفة في الحال يكون على نحو التبعية، إثبات الصفة والإخبار في الخبر يكون على نحو الأصالة لا على نحو التبعية. لذلك يقول إلا أنه في الحال على سبيل التبعية، وإنما المقصود إثبات المجيء المقصود الأولي، حينما تقول جاء زيد راكبا مقصودك إثبات المجيء، وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء، هذا المعنى. إنما مرادك الأول إثبات المجيء لزيد، تقول جاء زيد أو زيد جاء، جاء زيد، تريد أن تثبت المجيء لزيد، لكن أنت غرضك أن تزيد السامع فائدة أخرى، فتضيف على إثبات المجيء تضيف معنى آخر، وهو أن هذا المجيء تحقق في حال الركوب. يقول وجئت بالحال يعني الركوب لتزيد في الإخبار عن المجيء، لتزيد شنو؟ هذا المعنى، هذا المعنى مفعول به لتزيد، تزيد هذا المعنى زائدا على إثبات أصل المجيء لزيد ووصف له. زين، هاي العلاقة بين الحال وصاحبها من جهة، والخبر والمبتدأ من جهة أخرى. من خلالها عرفنا شنو الفرق بين الحال والخبر. أما الفرق بين الحال وبين الوصف، أنت قلت أن علاقة الحال بصاحب الحال كعلاقة الوصف بالموصوف، لكن شنو الفرق بين الحال وبين الصفة؟ يقول أيضا هناك فرق. الفارق هو صحيح أنك تصف ذات بوصف ما، تصف ذات بوصف من الصفات، لكن في الحال أكو غرض، أكو مراد إليك في الحال. لاحظوا مرادك في الحال حينما تقول جاء زيد راكبا، هو أن الركوع، هو أن المجيء، هذا حدث المجيء صدر من زيد، هذا فعل المجيء صدر من زيد، لكن هذا الحدث، هذا الفعل الصادر من زيد المجيء، هو لم يصدر على كل حال. صدر هذا الحدث، تحقق من زيد المجيء هذا الحدث، لكنه هو مقيد بحالة، مقيد بحالة الركوب. فمرادك من الركوب المقيد لزيد، احنا قد نتساءل نقول شنو الفرق بين الحال، لاحظوا بين الحال، هذا الفرق بين الحال وبين الوصف يحتاج إلى بيان أكثر مما يحتاجه الخبر كما راح يبين الآن. ليش؟ لوضوح أن كما أن الوصف هو قيد للموصوف، الركوب الحال هو أيضا قيد لمن؟ قيد لزيد الموصوف. فشنو الفرق بينهما؟ نقول مرادنا بالحال حينما نقيد صاحب الحال بالحال، مرادنا أن الحدث، حدث المجيء صدر منه مقيدا بتلك الصفة، مقيدا بصفة الركوب. شنو المقيد؟ زيد اتصف بالركوب وصار الركوب قيدا لذلك الحدث الصادر من زيد. فالمقيد هو نفس الفعل، نفس الحدث، الحدث صدر من زيد حال كونه مقيد بركوب زيد، بخلافه في الوصف. بالوصف، بالنعت، احنا ما نريد نقيد الحدث، ما نريد نقيد صدور الحدث من زيد، لا، احنا نريد نقيد ذات زيد. فنقول جاء رجل عالم، جاء زيد العالم، نريد نقيد ذات زيد بالعلم، بقطع النظر عن المجيء، بقطع النظر عن حدث المجيء الصادر من زيد. ما نريد نقول أن زيد عالم في حال مجيئه، لا، نريد نقول ذات زيد متصفة بالعلم فقط وفقط، من دون أن يكون أن نظر للحدث الصادر من زيد. هذا فرق فارق بين الحال وبين الصفة. الصفة هي مجرد قيد للموصوف، مجرد قيد لذات الموصوف، بخلاف الحال. الحال صحيح هي وصف لزيد، الركوب وصف لزيد، لذلك نقول مشتق بضمير يعود على زيد. صحيح الركوب قيد لزيد، لكن هو في الوقت الذي قيد زيدا هو قيد الحدث الصادر من زيد، وأن المجيء إنما صدر منه في حال الركوب، بخلاف ما لو قلت جاء زيد العالم، هذا العالم ما إلى أي مساس بأي نحو من الأنحاء بحدث المجيء، ما يريد يقيد حدث المجيء، هو ناظر إلى ذات زيد ويريد أن يقيد ذات زيد بالعلم من دون أن ينظر إلى المجيء. هذا الفارق بين الحال وبين الصفة، بين النعت. يقول ووصف له، أي ولأنها، يعني الحال في المعنى وصف لصاحبها كالنعت بالنسبة إلى المنعوت. لكن شنو الفارق؟ يقول إلا أن المقصود في الحال كون صاحبها على هذا الوصف شوكت حال مباشرة الفعل، فهي يعني الحال قيد للفعل، يعني قيد للحدث، قيد للحدث أعم من كون هذا الحدث إجا بالفعل أو بالاسم العامل عمل الفعل، وبيان لكيفية وقوعه. فإذا الحال هي وصف للحدث تبين كيفية وقوع ذلك الحدث، بخلاف النعت فإنه هو لا يقصد به ذلك، مو المقصود به تقييد الحدث، بل مجرد اتصاف المنعوت به من غير ملاحظة الحدث الصادر من ذلك المنعوت، من غير ملاحظة مباشرة ذلك المنعوت لحدث من الأحداث ولفعل من الأفعال، بل مجرد اتصاف المنعوت به. وإذا كانت الحال زين، بس هذا كله كان شنو؟ كل كلام في الصغرى، كلام في أن الحال تشبه الخبر والوصف النعت. زين، تعال إلى الكبرى، قول والحكم في النعت وفي الخبر هو عدم الاقتران بالواو، هو المجيء من دون واو. فإذا الحال بالمشبه، يعني الحال في نفس الحال، هو عدم المجيء بالواو. يقول وإذا كانت الحال مثل الخبر فكما أنهما، بل وإذا كانت الحال مثل الخبر والنعت فكما أنهما، يعني الخبر والنعت يكونان بدون الواو فكذلك الواو. إشكاله إذا تم هذا، تقولون أن الحال حملت على الخبر والنعت، فكما أن الخبر والنعت هي من دون واو كذلك الحال هي من دون واو. نقول إحنا عندنا نقاش في الكبرى، من قال أن الخبر والنعت لا تأتي مع الواو؟ هناك ورد عن العرب، ورد في القرآن الكريم أخبار ونعوت اقترنت بالواو، فلا نسلم تلك الكبرى، لا نسلم الحكم في الأصل بحسب التمثيل المنطقي، لا نسلم الحكم في الأصل حتى يثبت هذا الحكم في الفرع. احنا اصلا من سلم ثبوت هذا الحكم في المشبه به حتى انت تجي تحمل هذا الحكم على المشبه؟ اصلا عندنا نقاش في الكبرى، وهي عدم اقتران الخبر والنعت بالواو لما ورد من اقتران بعض الأخبار وبعض الأوصاف بالواو، كما في خبر كان، خبر كان مخبر مع ذلك اقترن بالواو، كما في قول الشاعر فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ما موجود بالمتن هذا، فأمسى وهو عريان. أمسى، هذا أمسى من أخوات كان، أمسى فيها فاعل، فيها اسم ضمير مستتر، وجملة وهو عريان هاي الجملة وقعت خبرا لأمسى، ومع ذلك اقترنت تلك الجملة بالواو. فإذا لا تقولون أن الخبر لا يقترن بالواو، لا، عندنا من الأخبار ما اقترن بالواو، هذا أولا. ثانيا عندنا بعض الصفات اقترنت بالواو، هذه الواو التي يصطلح عليها بالواو التي تؤكد التصاق الصفة بالموصوف، حينما نقول جاء زيد العالم، زيد فاعل، العالم صفة، العالم نعت، هذا العالم ملتصق بزيد، هو زيد اتصف بالعلم، فالعلم التصق بزيد، الصفة ملتصقة بزيد. أحيانا نحتاج إلى تأكيد ذلك الالتصاق بواسطة الواو، فنجيب الواو الفاصلة بين الموصوف وبين الوصف، بين النعت وبين المنعوت. فإذا عندنا واو تفصل بين النعت وبين المنعوت، كما في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية، هاي قرية نكرة، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات شنو؟ صفات. فإذا لها كتاب معلوم، هاي الجملة شنو؟ وصف للقرية، ومع ذلك اقترنت بالواو. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، مر على قرية، هاي قرية نكرة، وهي خاوية، ما يمكن أن نقول هذا حال وهي خاوية، ليش؟ لأنه قرية نكرة، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، فإذا هاي جملة وقعت صفة واقترنت بالواو، فليش تقولون أن الصفة لا تقترن بالواو؟ إذن الكبرى غير مسلمة. لذلك يقول الشارح وأما ما ورد، بل وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو. إشكال علي من هذا على الكبرى أن هناك بعض الأخبار ما صدر بالواو، هناك بعض الأوصاف نعوت ما صدر بالواو، وأما ما أورده بعض النحويين من الأخبار والنعوت المصدرة بالواو كالخبر في باب كان مثل فأمسى وهو عريان، والجملة الوصفية المصدرة بالواو أي الواو الزائدة التي تؤكد التصاق الصفة بالموصوف، والجملة الوصفية المصدرة بالواو التي تسمى واو تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فعلى سبيل الإلحاق. الجواب عن هذا الإشكال الشارح يجاوب يقول صحيح نسلم، سلمنا أن هناك بعض الأوصاف وبعض الأخبار صدرت بالواو، لكن هذا خلاف الأصل. إحنا نريد نتحدث عن الأصل في الخبر، الأصل في الصفة. نقول الأصل في الخبر، الأصل في الصفة أن تكون من دون واو، لكن لما شابه الخبر، لما شابه الوصف النعت، لما شابه الحالة حمل الخبر وحمل الوصف على الحال في بعض الأحيان في الاقتران بالواو. إحنا الآن كنا نقول أكو مشابهة بين الحال وبين الخبر والصفة، بين الحال من جهة وبين الخبر والصفة من جهة أخرى، فحمل الخبر وحملت الصفة في بعض الحالات القليلة على الحال في أن في جواز الاقتران بالواو وجواز التصدير بالواو، كما أن الجملة الحالية تقترن وتصدر أحيانا بالواو، كذلك الخبر وكذلك النعت يصدر بالواو. هذا من باب التشبيه، من باب التشبيه بالحال، من باب الحمل على الحال لمكان المشابهة والمناسبة. يقول فعلى سبيل التشبيه والإلحاق لا على سبيل الأصالة في الخبر والوصف، فعلى سبيل التشبيه والإلحاق بالحال، لكن خولف هذا الأصل. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.